السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أجمل أن نقرأ كتاب الله خاصة وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم قراءة سننية، أن نفهم كتاب الله فهما فيه صلة بين القارئ وبين الله، مترسما السنن التي وضعها الله تعالى لعباده وأخبر عنها في كتابه. قيل لبعض الصالحين أو لبعض أهل العلم: ما هو أحسن تفسير للقرآن؟ فقال: الزمان. الزمان، الزمان، وأن تكون على دراية ويقظة لما يجري، وأن تربط السنن المذكورة في القرآن بما يجري متسلحا بقواعد الاستنباط وبالنكات الدقيقة في علم البيان والفروق اللغوية الدقيقة، وبقلب يقظ وبعقل متفتح يفهم ما حوله. فلا يوجد أحسن من القرآن ليشبع الرغبة ويوضح ماذا سيجري. العالم الرباني المتسلح بالقرآن، وعلى وجه الخصوص المتسلح بمعرفة سنن الله تعالى في كتابه، فإنه يعلم علم اليقين كما يعلم المهندس كيف يقوم البناء وكيف يهدم البناء، يعلم كيف تقوم الأمة وكيف تهدم الأمة، ويعلم قواعد الإصلاح. فما أحوجنا أن نقرأ كتاب الله تعالى قراءة سننية، وما أحوج طلبة العلم على وجه الخصوص، وما أحوج السلفيين على وجه أخص بقراءة القرآن الكريم على هذا الحال. الله عز وجل خلق الإنسان للابتلاء، وذكر هذا في كثير من الآيات: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذكر الله تعالى سنة باقية دائمة لا تتخلف عن أحد من الأنبياء ومن الصالحين. قال الله تعالى سبحانه وتعالى: قال: وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالأنبياء لهم أعداء، وأعداؤهم شياطين، وهؤلاء الشياطين من جنسين، وهذان الجنسان الإنس والجن. والإنس والجن بينهما صلة، والصلة أنه يوحي بعضهم إلى بعض، يزخرفون الأقوال زخرف القول غرورا، ليأخذ الناس من دعوة الأنبياء. وهذا الذي يجري، وهذه سنة باقية، بأن هنالك صلة وثيقة بين الذين يدعون إلى طريق الشيطان وبين من يوحون إليهم، ويزخرفون الأقوال ويزخرفون الأفعال وكثيرا من الموبقات، ولا سيما في هذا الزمان مما يدعى إلى الشواذ الجنسي وطرق نشر الشذوذ الجنسي في العالم العربي في العالم الإسلامي، أمر معهود ومعروف. وهذه سنة لله تعالى لا يمكن أن تتخلف، لكن المهم أن يعلم الداعية هذا الأمر، وأن يعلمه بحفظ وبفهم، فينزع من الكتاب والسنة بحق ويسقطه في محله بعدل. فالخير هو حق وعدل مجتمعان، فليس الخير في الحق فقط، وليس الخير في العدل فقط، وإنما الخير هو اجتماع حق وعدل، وحينئذ لا ننتظر نصرة في وقت لا نصرة فيه، ولا نعلق نصرا على شخص لا يمكن أن ينصر الأمة، وحينئذ فقط نعرف واجب الوقت الملقى على عاتقنا وأن نفعله. وتأمل معي قول الله عز وجل: فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون. فإذا الأنبياء جميعا لهم شياطين، ومن باب أولى منهم دونهم من الدعاة إلى الله تعالى، فلهم أعداء، وأعداؤهم من شياطين الإنس والجن، وهذا يجعلنا نترسم طريقة القرآن في معرفة كيف نقي أنفسنا من الإنس والجن معا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، فقال الله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رسول الله، الآية لو أنك قرأتها هكذا لقد كان لكم رسول الله أسوة لتم المعنى، لكن ما تم المراد الذي يريده الله. الله ما قال لقد كان لكم رسول الله أسوة، اسم كان وخبر كان، والاسم المرفوع والخبر منصوب، الجملة من حيث اللغة المعنى تام، لكن مراد الله تعالى ليس تاما. مراد الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفائدة في إنما هو حصر الأسوة برسول الله، حصر الأسوة برسول الله دون غيره. ولذا لما ذكر الله تعالى الأنبياء وذكر جملة منهم وذكر ما لاقوا، والقرآن مليء، ولست بصدد دراسة آحاد ما جرى للأنبياء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، إنما أريد أن أدرس هذه ظاهرة سننية على وجه نفهمه ويبقى دائما معنا ولا يغيب عنا، في قواعد في القرآن باقية دائمة لا يمكن أن تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لما ذكر الله تعالى الأنبياء قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما حصر الأسوة فيهم، وإنما طلب من المسلمين أن يهتدوا بهداهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله جل في علاه خلقه وجعله محمدا وأحمد. قالوا محمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال، فهذان الاسمان منصوص عليهما في كتاب الله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأحمد بلغ الغاية كل هذه الخصال، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الأسوة لا في غيره. فنحن نتسلح برصيد كبير من أحداث وأفعال وأقوال قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على يقين من قواعد مهمة تغيب عن الناس في ظل ما نعيش من ظروف عصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لله سنة لا تتخلف في المدافعة، في مدافعة بين الناس، وليست بين الناس والمسلمين، بين الناس بعامة. وذكر الله هذا القانون في آيتين، واحدة منها في سورة البقرة والأخرى في سورة الحج، فقال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تأمل معي، ولولا دفع الله الناس المدافع بين الناس في الكون، في قانون المدافع في أقطاب دول كبرى تتصارع، وهذه الأقطاب لولاها قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لا يمكن أن تهلك البشرية من خلال مدافعة الأقطاب الكبرى، لا يمكن. يمكن أن يهلك قسم. الله يقول: ولكن الله ذو فضل على الناس، ففضله لا يزول إن هلكت البشرية. لذا البشرية تهلك في آخر الزمان. هذه قانون لله عز وجل. تأمل معي قول الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهنالك أقوام يحيون دين الله ويكونوا صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم على إثر هذه المدافعة. لو هذه المدافعة تخلفت لوقع الفساد الشامل الكامل. وهذا يلتقي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق قائمة على الحق حتى يأتي أمر الله. في رواية: لا يضرهم من خذلهم إلا لأواء تصيبهم. لأواء ضرر، ضرر قليل، لكن هم باقي، هم باقون. ولذا علماء الأصول استنبطوا من هذا أنه لا بد أن يكون لله قائم بالحجة إلى يوم الدين، وهذا مأخوذ من قانون المدافعة. فهنالك أسباب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث: فالله جل في علاه هو حافظ دينه، إياك أن تظن أن قوما ما، حزبا ما، جماعة ما، جهد ما يحفظ دين الله. لا، الذي يحفظ دين الله هو الله. تأمل معي الصورة التي سندرسها في هذا في هذه الدورة، سورة الأنفال. الأنفال يسميها علماء التفسير سورة بدر، وببدر انتصر الإسلام. والوحدة الموضوعية في سورة بدر رد الأمر لله ورسوله في كل شيء. وتأمل معي مطلعها: يسألونك عن الأنفال قبل المعركة، أثر المعركة، بعد المعركة توزع الغنائم، فبدأ الله بها: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. يقول الله تعالى فيها: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويقول الله تعالى فيها: وما النصر إلا من عند الله. ويقول الله تعالى في أسباب النصر: يقللكم في أعينهم والعكس. ويقول الله عز وجل كذلك: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الله نصر المسلمين بأن ألقى النعاس عليه. وهنالك قراءتان متواترتان: قراءة حفص وإذ يغشيكم النعاس، وقراءة متواترة أخرى: وإذ يغشيكم النعاس، النعاس الذي غشاكم نصركم يا أهل بدر، نصركم ربكم بالنعاس. أمر النصر عند الله، وطريقة النصر عند الله، ليس هذا لنا. لا تقلق بالنصر ولا تنشغل بالنصر، انشغل كيف تنصر دين الله. والله لا بد أنه ناصر دينه. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، نصر الله محمدا في كل الغزوات، في أحد، نعم في أحد انتصر الإسلام وهزم المسلمون. ينبغي أن نفرق بين نصرة الإسلام وبين عدم نصرة المسلمين. ماذا يجري اليوم من مؤامرات، وأن المسلمين كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كالقصعة، الكل ينهش منها هذا نصر للإسلام. الإسلام دائما منصور، ولا يمكن أن يتخلف شيء أخبر عنه ربنا وأخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. تدرون أبو لهب لعنه الله لو وفق أنه نافق فأسلم نفاقا لخذل محمدا ولكذب قول الله، ولكنه لم يوفق لهذا النمط بأن يظهر التصديق فيكذب رسول الله. هذا الأمر أسهل طريق لنصرة أبي لهب، ولكنه مخذول، والمخذول الذي تركه الله وشأنه ولم يوفقه الله تعالى بتوفيقه. الآية الثانية في المدافعة قول الله عز وجل في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من اللطائف قول أهل العلم: يذكر فيها اسم الله كثيرا في الآية، على ما يعود الآية؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إنه لقوي عزيز. فيها يذكر فيها اسم الله كثيرا، هل يعود على جميع ما ذكر من البيع والصلوات أم أنها تعود على المساجد؟ قال المحررون من المفسرين: إذا كان المراد بنزول الآيات في إبان وقت نزول الآيات فيكون فيها إنما يعود على المساجد فقط، وإذا كانت الآية إخبار عما مضى ويشمل ذلك ما قبل الإسلام فيذكر اسم الله فيها البيع والصلوات والمساجد. أما أن يقال الآن يذكر اسم الله في غير المساجد فهذا كفر بالله العظيم. من قال أن الذي يذهب إلى الكنيسة ويتعبد في الكنيسة يذكر اسم الله ويذكر الكفر، هذا كفر بالله تعالى. هذا قانون سنني لله في مدافعة، ولولا هذه المدافعة لهدمت المساجد. فهذا قانون لله عز وجل لا يتخلف أبدا. مما ذكر الله تعالى في كتابه ثلاث آيات في ثلاثة مواطن لا رابع لها في كتاب الله، فيها ذكر عداوة الإنس والجن معا والطرق التي ينبغي أن يسلكها العبد في محاربة شياطين الإنس والجن، وهذه المحاربة باقية لن تتخلف وتقوى وتضعف على حسب حال الإنسان وحال العدو وطرق مقابلة هذا العدو من حيث الغفلة واليقظة. فالله جل في علاه ذكر في ثلاثة مواطن اجتماع العداوتين معا، أنا أذكر المواطن الثلاثة في اجتماع العداوتين معا، عداوة الإنس وعداوة الجن. فقال الله تعالى في الموطن الأول وهو في أواخر سورة الأعراف في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الآية الأولى فيها بيان طريقة معالجة العدو الإنسي، والآية الثانية فيها بيان طريقة معالجة العدو الجن، شياطين الجن. ففي الآية هذه كيف يتقي الداعي إلى الله عز وجل عداوة الإنس والجن. نقف قليلا، خذ العفو. في وقت الغربة، في وقت الفتنة، في وقت الشدة، ينبغي للعبد أن يأخذ العفو. أما إذا كانت للإسلام صولة وجولة فهنالك أحكام. والله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهنالك إقامة حدود إلى آخره. في وقت دفع عداوة الجن الإنسي تبدأ بخذ العفو. خذ العفو قاعدة ينبغي أن تكون حاضرة، ولا سيما في وقت الفتنة. فقد ثبت في الصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو الطويل الذي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، وقال حتى تأتي الفتنة فيرقق بعضها بعضا، حتى تأتي الفتنة فتنكشف فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن تأتيه منيته فلتأته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، الشاهد، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في وقت الغربة، وقت الفتنة، تأتي إلى الناس الذي يحب أن تؤتى إليه. ما معنى هذا؟ بإيجاز شديد جدا، أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل. تقبل أن تعامل الناس بالفضل ولا تعامل الناس بالعدل. نحن الآن، أعني أهل السنة، شعارنا في معاملتنا للناس كلهم نعاملهم بالعدل ولا بالفضل؟ إيش شعارنا الآن؟ والله بالفضل. يا ليت نحصل شيئا ونحن نعامل غيرنا بالفضل، يا ليت نحقق شيئا من حقوقنا. وشعارنا لا نريد عدلا، نريد فضلا، نريد أن يكون الأمر فضل. خذ العفو. مدافعة العدو الإنسي، وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. علماء الأصول يستدلون بهذه الآية على حجية العرف، والعرف العام ما تعارف عليه الناس. في وقت الشدة احرص على نشر ما هو معروف بين الناس، وقبل أن تلقي ما عندك من خير فيه، قال الله، قال رسول الله: ازرع الاستعداد في النفوس قبل أن تلقيه. فلا تتعجل في الإلقاء فتضلل أو تكفر أو ما شابه. كثير من أعداء في الموجة الأخيرة التي جرت في العالم، كذب الناس كثيرا على مشايخنا خاصة، وعلى تقريرات علمائنا بعامة، ولا سيما ذاك الشعار الذي عرف فيه السلفي أينما كان، وهو شعار أن الله علي على خلقه. علماؤنا كلهم، والإمام الذهبي في كتابه العلو ذكر أعيان العلماء على مر العصور، من الصحابة والتابعون وتابعيهم إلى زمنه، ثم ذكر العلماء على جميع الفنون، المفسرين والمحدثين والفقهاء والنحاة والصوفيين ممن أثبت العلو لله سبحانه وتعالى، بخلاف ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. فكتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر جميع الآيات ثم الأحاديث، ولم يكتفي بالأحاديث الصحيحة فأتى بالحسنة، لم يكتفي بالحسنة ذكر الضعيفة، لم يكتفي بالضعيفة ذكر الموضوعة وأشار إلى وضعها، فكثر الجيوش والتساكر والعساكر لنصرة عقيدة العلو. اليوم بعض السفهاء ممن لا يعرفون أقوال السلف ويقولون كلام لبعض المفسرين، يقولون أأمنتم من في السماء الله، حديث الجارية في صحيح مسلم أين الله في السماء، في السماء على السماء، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض يعني مش الديدان اللي باطن الأرض، ارحموا البشر اللي فوق الأرض. فاعتقدوا أن السلفيين لما يقولون بالعلو أن السماء أكبر من الله، وأن الله في السماء وأنها أكبر منه. العلماء علماء السلف لما يثبتون مكان لله يقولون هذا المكان لله عدمي، ليس حسي، ليس حسي، ليس السماء حسي، الله علي على خلقه. الله يقول يخافون ربهم من فوقهم، هذا المكان عدمي ليس حسي، فهم يظنون أن هذا المكان حسي يحوي الله وهو أكبر من الله، هذا كفر. والسلفيون يقولون بأنه كفر، وعلماء الدعوة كلهم يقولون إيش؟ يقولون أن هذا المكان مكان عدمي. شو يعني مكان عدمي؟ يعني هم على زعمهم أنت وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، لو كنت واقف قلت سبحان ربي الأعلى، من أقرب إلى الله في قولك سبحان ربي الأعلى، وانت واقف ولا وانت ساجد؟ لو المكان الذي يزعموه المكان ليس عدميا لكنت وأنت واقف تقول سبحان ربي الأعلى أقرب من وأنت جالس تقول سبحان ربي الأعلى، وأقرب وانت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى. طب النبي يقول أقرب ما يكون العبد لربي وهو ساجد مش هو واقف، هذا المكان ليس حسي، المكان عدمي. وهذه المسألة إنجاز أن نصالح بين السلفيين وغيرهم فعليها، فهي مدار القيل والقال ومدار الخلاف. ولذا الله عز وجل لما ذكر عداوة الإنس والجن قال الله تعالى، قال في الآية الأولى خذ العفو، قال وأمر بالعرف المعروف، وأمر بالعرف، افهمونا على ما نقول، افهمونا من أفواهنا، افهمونا من تقريرات علمائنا، لا تفهمونا بالذي تتخيلونه وبما يفتريه غيرنا علينا، افهمونا وحاكمونا بأقوالنا ليس بما تتخيلون وتتوهمون. خذ العفو وأمر بالعرف، إذا ألقيت سنة على الناس احرص عليها. وبيض الله وكثر وحي وبي وجه كل من دعا إلى سنة صحيحة، لكن ارحموا الناس، خذ العفو وأمر بالعرف، إلقي الاستعداد، علم الناس، علم الناس وإلقي الاستعداد للقبول. لكن أنبهكم على مسألة قل من انتبه لها ممن يقرأ في كل صلاة قول الله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط. سألت نفسك يوما لماذا تقول اهدنا الصراط، وما الفرق بين الصراط والسبيل؟ أخونا فضلت الشيخ باسم فسر قول الله قل هذه سبيلي، السبيل الطريق المسلوك. إذا قال الله عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وإيش وساء سبيله، ماذا توحي وساء سبيله؟ أن الزنا إدمان. من زنى مرة فالزنا مثل القارورة زجاج، إن انكسرت خلاص انكسر، ساء سبيله، سبيل طريق مسلوك. والخمر كذلك، النبي قال مدمن الخمر كعابد وثن، كعابد وثن مدمن الخمر. تقول اهدنا الصراط، الصراط العرب تقول لا تكن حلوا فتصرط، ولا تكن مرا فتلفظ. تصرط تبلع، معنى الصراط الذي يبلع، اهدنا الصراط الذي يبلع الخلق كله من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. هذا الصراط أقسام، قسم سبيل وهو الطاعات المعروفة عند أهل الديانة، وطريق من طرق الصراط غير مسلوك، طريق يحتاج إلى طلبة علم، مربين، دعاة إلى الله على بصيرة، يدعون الناس بحكمة ولين ورفق، فيجعلون هذا القسم وهي السنن المهجورة فيحولونها إلى سبيل، ثم ينتقلون لطريق ثالث وطريق رابع وطريق خامس. ولا يمكن ذلك، أن نجعل الصراط كله سبيلا لا يمكن. لذا أن تقول اهدنا الصراط، يعني أنت يا طالب العلم مليء في جنباتك أنك تعلم طريق لله يجهله الناس، وأنت متمسك عليه متشبث به، لأنك تدعو إلى الله، إنك تدعو ربك في كل صلاة تقول اهدنا الصراط، ما تقول اهدنا السبيل. فستبقى عندك سننا ليست عند غيرك بسبب ما أكرمك الله عز وجل عليه، أولا من علم وتبحر بمعرفة أقوال الصحابة والتابعين وطريقهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك معرفتك السننية أن الدين سيكون غريبا. والنبي أخبرنا عن غربة الدين، ليس هكذا سبهللة، أخبرنا حتى نبقى متمسكين ونبقى على ما كان عليه الصحابة والتابعون. خذ العفو وأمر بالعرف في نصيب، وأعرض عن الجاهلين. أعداء المؤمن كثر، تصنفهم أربعة أصناف: المنافق وهو شر الخلق، بعض الناس دينه ما أريد أقول كحذائه كثوبه، يلبسه بما يوافق كل مناسبة، فإذا الغلب للسلفي صار سلفي، وإذا الغلب للأشعرية صار أشعري، وإذا الغلب للصوفية صار صوفي، ويلبسه كيف في كل مناسبة، يلبس لكل مناسبة ما تناسبه. هذا نفاق، هذا نفاق. والمنافق لما ذكر الله عز وجل المنافقون قدمهم في وعيدهم بالنار على المشركين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. أعداء المؤمن النفاق، كافر واضح، فاسق ينشر الرذيلة، مسلم لكنه فاسق يروج، وقسم آخر جاهل. الله يقول لنبيه أعرض وأعرض عن الجاهلين. هؤلاء الأعداء، الجاهل يعرض عنه بودي. أن باحثا يستقرئ آيات وأحاديث وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإعراض، ويكتب دراسة عن الإعراض علمية مؤصلة شاملة وافية، حتى نريح أنفسنا من كثير من الردود ومن كثير من القيل والقال. الرد، الرد على الجاهل عبث، لأن الله أمر نبيه بقوله وأعرض عن الجاهل. لو في حل مع الجاهل غير الإعراض لذكره الله تعالى. فالجاهل يعرض عنه، هذه طريقة من الطرق، هذه نوع من أنواع أعداء الداعي إلى الله عز وجل. هذه بهذه الطريقة نتعامل مع العدو الإنسي. أما العدو الجني فقال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الجن كيف تتعامل معه؟ تقي الدين السبكي علم ولده درسا، قال: وكان الولد صغيرا وأصبح ولده إماما، تاج الدين عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي السبكي، قال له: يا بني لو كنت تسير في طريق فنبحك كلب عزكم الله، ماذا تفعل؟ قال: ارميه بحجر. قال: ثم نبحك؟ قال: ارميه بحجر. ثم نبحك؟ فتفطن الابن أن الأب يريد شيئا، قال: يا أبت علمني ماذا أفعل؟ قال: قل ونادي بأعلى صوتك: يا صاحب الكلب كف كلبك عن طريقنا، يا صاحب الكلب ابعد الكلب عن طريقنا. فقال يقول: إيش معنى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ تقول: يا رب ألوذ بحماك وألتجئ إلى قواك أن تعيدنا من هذا الشيطان. فلا حل في عداوة الشيطان إلا أن تستعين بالله، إلا أن تتسلح أن تعوذ به من شر الشيطان. لكن تأمل معي الآية لنأتي في آخر آية وهي الآية الثالثة على لطيفة دقيقة مهمة نذكرها بعد قليل إن شاء الله. الموطن الثاني في سورة المؤمنون، قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. هذا طريقة معالجة العدو الإنسي، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. السيئة مدفوع به والدافع الحسنة، تدفع بالحسنة السيئة يساء إليك وأنت تحسن. هكذا بعض الخلق، وهذه الطريقة ما بتفشغل في الحال لكنها أنجع وأحسن الطرق في المآل، في النتائج هي أحسن الطرق. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الآيتين الثانيتين في دفع عداوة الجن، كيف تكون دفع عداوة الجن؟ أعوذ بك، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما الآية الثالثة فهي في سورة فصلت، في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الآيات الأولى في طريقة مدافعة العدو الإنسي: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. النتيجة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الجني، تأمل معي هنا وتأمل معي سورة الأعراف، الله يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في فصلت، وفي الأعراف قال: خذ العفو وأمر بالعرف، أعرض عن الجاهلين، أعرض. أيهما أشق على النفس وأكثر مجاهدة؟ أن تعرض عن الجاهل أم أن تدفع السيئة بالتي هي أحسن؟ دفع السيئة بالتي هي أحسن. فقال أهل العلم أهل التفسير قال هذا فيه زيادة معنى، أن تدفع السيئة بالتي هي أحسن شيء زائد عن الإعراض. وقالوا فلما كان المعنى زائدا ناسب أن يكون المبنى زائدا. فالمبنى في الآية الأولى إنه سميع عليم، والمبنى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في الأعراف، وفي فصلت قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، لأنها جاءت بعد معنى زائد. فالمعنى الزائد يحتاج إلى المبنى يكون زائدا. فقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة قال واصطبر عليها، فكل شيء في المبنى زائد فيه معنى زائد. ولذا قلت أن الذي يعرف قواعد الاستنباط مع تدقيق في علم البيان مع معرفة الفروق اللغوية مع معرفة الواقع معرفة شرعية صحيحة مع معرفة الإسقاط الآيات على النوازل مع شيء زائد، وهذا يعني لا يحتاج إلى كلام طويل وكثير، إلى التداخل بين القواعد. قد تنزل أكثر من آية وتستنبط من أكثر من آية على واقع معين، ما تكون الواقع يخصها آية وحديث واحد، قد تكون عدة أشياء فلها آثار في آية ولها آثار في آية أخرى. وهذا يحتاج إلى معرفة هندسة، كما يعرف المهندس كيف يتداخل البناء وكيف هذا العمود كم يتحمل وذاك كم يتحمل. من فهم القرآن فهما سننيا صحيحا وأحاط بهذه السنن وكان ذا بصيرة وذا تقوى واستطاع بإذن الله تعالى يفهم ماذا يجري، نفهم ماذا يجري. صاحب القرآن رزقه الله تعالى بصيرة، وهذه البصيرة قل أن توجد عند أحد. ورضي الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حافظ القرآن كأنه نال النبوة بين جنبتيه. صاحب حافظ القرآن الذي يفهم القرآن ويعرف القرآن هذا من أحسن خلق الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون صاحب بصيرة. ما نبقى نقرأ القرآن ونحفظ القرآن وندرس القرآن على غير هذه الطريقة السننية. فالذي يعرف القرآن ينتبه إلى أشياء ويدرك واجب الوقت ويعرف ماذا يجري. انظر معي إلى الآن وأختم كلمتي والكلام طويل، أختم لأشياء حول النصر، كيف نفهم النصر؟ هل أصحاب السنة وأهل عقيدة الذين يتمسكون بعقيدة أهل السنة والجماعة وبمنهجهم منصورون؟ هم منصورون ليوم الدين، شاء من شاء وأبى من أبى، هم منصورون ولا بد أن يكونوا منصورين. لكن ما معنى النصر؟ الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هو في الغار منصور، في الغار منصور متمسك. أنت عدوك يريدون أن تغير وأن تبدل، فإن ثبت على عقيدتك وعلى منهجك فأنت المنصور. الأعداء يريدون منا في هذه الفترة أن نفهم ديننا على طريقتهم، هم الذين يرسمون لنا الدين الذي ينبغي أن نفهمه. فإن أبيت هذا المعنى وبقيت تفهم الكتاب والسنة على المهيع الصحيح وعلى ما فهم عليه الصحابة والتابعون والعلماء المرضيون أنت منصور، أنت منصور. إحنا الله لن يسألنا لماذا لم ننتصر. كثير من الصحابة ماتوا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وطرق النصر عجيبة غريبة عند الله عز وجل. قلت لكم في بدر نصرهم الله تعالى بالنعاس. إياك أن تظن أنك ناصر دين الله، إياك أن تظن أن جماعة ما هي التي تنصر دين الله، الله الذي ينصر دينه. أسلك السنن التي طلبها الله منك، وافعل وامتثل ما أمر الله، ما أمرك الله به من معتقد صحيح ومنهج صحيح في حمل هذا الدين، أنت منصور حينئذ. تأمل معي موسى، قصة موسى عليه السلام من أعجب القصص. كيف نصر الله موسى؟ كيف نصر الله موسى؟ نصره وهو هارب، هو هارب من فرعون، نصره الله، هو هارب، هارب أمام البحر، قال ادخل البحر، وحصل. والله عز وجل شاء أن ينصر نبيه موسى عليه السلام، ومات عدوه فرعون لعنه الله بالغرق، فنصر الله موسى وهو هارب، هارب من فرعون. فالنصر ليس بيدي ولا بيدك، النصر عند الله عز وجل، أنت تكون منصور أو تكون على الطريق. إذا كان دائما شيخنا رحمه الله دائما كان يقول المهم أن نبقى على الطريق، ومن كان على الطريق ولو كان يمشي مشى السلحفاة فهو منصور. والله بقول ألا إن نصر الله قريب. واحد ركب طائرة وابتعد عن النصر وقام بثورات وقام بمصايب اللي رأيناها فيما رأينا في هذا الزمان، وهؤلاء أبعدوا أنفسهم وأبعدوا دينهم وأبعدوا المسلمين عن النصر. عند من لم يكن له بصيرة يقول أبعدوا دينهم، وصاحب البصيرة يقول أن دينهم هو الذي انتصر، لأن دينهم لم يأمرهم بهذا، فهم مخذولون ولا بد. وهذا الخذلان الذي حكم به الله في كتابه، أهل أحد انتصروا ما انتصروا، الإسلام يوم أحد انتصر انتصر، الإسلام يوم أحد انتصر، لكن من الذي فشل؟ أهل أحد. فرق، ينبغي أن نفرق بين هذا وذاك. فالخلاصة وأوجز ما أريد أن أقول، والكلام طويل وكثير، وزورت في نفسي كلمة يعني بدقائق معدودات يعني لاشتراك مجموعة من الأفاضل من إخواننا جزاهم الله خيرا فأتحفونا وأفادونا، صلى الله يتقبل من الجميع. أقول لكم كلمة، الحجار في الطريق كثيرة، الحجار في الطريق كثيرة، نتكلم عن عدو الإنس وعدو الجن، فلا تتعثروا بها واجعلوها سلما لتركبوها ولتبنوا المجد لهذه الأمة، فالمجد معلق بكم لا بغيركم. فهذه الأحجار المبعثرة الكثيرة لا تلتفتوا إليها ولا تتعثروا لتنبطحوا على وجوهكم، ولكن احمدوا الله تعالى عليها وجمعوها واصعدوا عليها وترفعوا عنها لتصنعوا مجدا بإذن الله تعالى يوصلكم إلى السؤدد والعز. وهذا أمر لا بد أن يكون بإذن الله، ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم شيخنا الكريم. نستذكر في هذا قول الإمام ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حزبه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. العلم أيها الكرام، العلم، احرصوا على العلم، وأقبلوا على العلم، وبادروا إلى العلم، واجثوا بين يدي العلماء، فرقي الأمة ومجدها ونهضتها ورجوعها إلى سالف عزها ومجدها رهين بكم يا طلبة العلم، فاحرصوا على العلم. ودونكم هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن تكون لبنة في بناء عز الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احرصوا على مشايخكم، احرصوا على علمائكم، أقبلوا على العلم، تعلموا، احرصوا على كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقبلوا عليهما، فبهما عزتكم ورفعتكم ومجدكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير القول وخير العمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخواني، الصلاة في المصلى إن شاء الله.